أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في القسم الثالث، وهو التجريبيات أو المجربات. عرفنا التجريبيات أو المجربات، وهي القضايا
التي يحملها الأكثر بواسطة.
أحسنتم، جزاكم الله خير. فهذه القضية يحكم بها العقل بسبب ماذا؟ بواسطة العقل، ومن خلال تكرار القضية أو تكرر القضية أو تكرر المشاهدة أو تكرر التجربة نصل إلى الحكم اليقيني. هذا ما سميناه بالتجريبيات. وإذا عندنا شك، هذا الشك يزول بزوال بالتكرار يعني، وبوجود التجربة هذا الشك يزول، يبقى اليقين راسخ في النفس. هذا تعريف التجريبيات. وقلنا هنالك يقع الخطأ في التجريبيات. السؤال، قدمنا سؤال، قلنا هل يقع الخطأ في التجريبيات أو لا يقع الخطأ؟ الجواب يقع الخطأ. لماذا يقع الخطأ؟ قلنا لاشتباه نفس الذي قام بمن؟ بالتجربة. وسر خطأهم أن ملاحظتهم للأشياء في تجاربهم، الذين يخطئون طبعا، الذين يخطئون، لا تكون دقيقة على وجه تكفي لصدق المقدمة الثانية للقياس الاستثنائي المتقدم، لأنه قد يكون حصول الأثر في الواقع ليس دائما. وهنا عند التجربة لعله شنو يحكم على حصول الأثر دائما وأبدا، ولكن في الواقع حصول الأثر لا يكون دائما، لعله لفترة محددة ومعينة. فظن المجرب أنه دائمي اعتمادا على ماذا؟ على اتفاقات حسبها دائمية. نفرض تكرر التجربة مرة مرتين، فحصل اتفاقا على نفس النتيجة، حكم على أنه هذه النتيجة دائمية، ولكن بمرور الوقت، بمرور الزمن، بمرور الأيام، تبين أن هذا شنو الاتفاق لا يكون دائميا، إما لجهل أو غفلة أو لقصور إدراك. إما لجهل، يقول هو جاهل بهذه المسألة. طب أجرى التجربة، نقول نعم أجرى التجربة، لكن لمرة واحدة لمرتين لا تكفي، لابد أن يجري التجربة لعدة مرات. ولذلك يقولون بعض العلماء الذين ثبتوا مثلا علم الوراثة، علم الوراثة، علم الجينات، يعني الوراثة من الآباء، من الأجداد، من الآباء للأبناء، هذا الذي اكتشف علم الوراثة كرر التجربة على الأرنب، أجل لكم هذا الحيوان، كرر التجربة أكثر من ألف مرة، أكثر من ألف مرة، ثم حكم على النتيجة بأنه توجد جينات، وهذه الجينات هي حال يسمونها الوراثة الجينية. إما لجهل أو غفلة، هو كان غافلا عن ماذا؟ كان غافلا عن بعض الأشياء، وهذه الأشياء لم يستطيع أن يكتشفها لقلة التجربة، لو جرب أكثر من مرة لعله شنو لم يغفل عن هذه الأشياء. أو لقصور إدراك، الإدراك ماذا؟ قاصر، ولا يستطيع أن يصل إلى الحكم النهائي. أو ماذا؟ التسرع في الحكم، هو تسرع في الحكم، هذا الحكم يحتاج إلى ماذا؟ إلى وقت، إلى زمن، إلى أيام، لكن هو تسرع في هذا الحكم. فأهمل جملة من الحوادث ولم يلاحظ فيها تخلف الأثار. وقد تكون ملاحظته للحوادث قاصرة، هذه الملاحظة للحوادث تكون قاصرة. شنو قاصرة؟ يعني غير مكتملة، بعبارة أخرى تكون ناقصة وليست تامة، بأن يلاحظ حوادث قليلة وجد حصول الأثر مع ما فرضه علة، وفي الحقيقة أن العلة شيء آخر اتفق حصوله في تلك الحوادث، فلذا لم يتخلف الأثر فيها. ولو استمر في التجربة، يعني كرر التجربة أكثر من مرة وغير فيما يجربه، لوجد غير ما اعتقده أولا. فنشوف هذا شنو، هذا الكلام يريد أن يقول ماذا؟ الإنسان يخطأ في بعض التجريبيات. لماذا يخطأ في بعض التجريبيات؟ قلنا إما لجهل أو لغفلة أو لقصور أو التسرع في الحكم. فهنا بمجرد عمل التجربة الأولى، عمل التجربة الثانية، قام بماذا؟ بالحكم. لو تأمل، لو بقى وقت معين، لعله انكشفت له أشياء لم تنكشف من قبل. ما أعطينا مثال لتوضيح هذه الأشياء. قال المثال: قد يجرب الإنسان الخشب. ما هو الخشب؟ الخشب هذا الخشب، بس هذا الباب من الخشب. يجرب الإنسان الخشب عندما يضعه وين؟ يضعه في الماء، يضع الخشب في الماء، فيلاحظ أن هذا الخشب يطفو، لا يغرق في الماء بل يطفو على سطح الماء. عندما يجرب الإنسان الخشب يطفو على الماء في عدة حوادث متكررة، يعني الخشب من النوع الأول، الخشب من النوع الثاني، الخشب من النوع الثالث، عندما يضعه في الماء يرى أن هذا الخشب يطفو على سطح الماء، فيعتقد أن ذلك خاصية في الخشب والماء. الخاصية في من؟ في الخشب. أعطى الخصوصية، يعتقد أن هذه الخصوصية للخشب فقط وفقط والماء، فيحكم خطأ. ما هو الخطأ؟ أن كل خشب يطفو على الماء. زين، غير الخشب، النوع الآخر غير الخشب، هل يطفو على الماء أو لا يطفو على الماء؟ سنفرض هذا شنو؟ هذا النوع منين؟ من البلاستيك. هذا العبوة، العلبة إذا كانت فارغة، هذا نوع من البلاستيك، هل يطفو على الماء أو لا يطفو على الماء؟ ها؟ ها، فهو ماذا قال؟ قال على الخشب فقط، حكم على الخشب فقط. فهذا الحكم، الخشب يطفو على الماء، الحكم أوليا صحيح، يعني ما عندنا مشكلة، لكن خصص في الخشب فقط، وكأنه أعطى الخصوصية علما للخشب وأعطى الخصوصية إلى الماء. بينما الحكم الصحيح نقول أن الخشب لو كان ثقيلا هل يغرق أو لا يغرق في الماء؟ الجواب يغرق في الماء. إذن العلة والحكم، الحكم إذا كان صحيحا نقول لأن الخشب وزنه خفيف، وكل ما كان وزنه خفيف ماذا؟ يطفو على الماء. هذا الحكم يكون صحيحا. لماذا؟ لأن يكون قاعدة عامة تشمل كل الجزئيات، ما كان حجمه خفيفا أو وزنه، مو حجمه، ما كان وزنه خفيفا يطفو على سطح الماء. أما عندما قال الخشب يطفو على سطح الماء، كأنه أعطى الخصوصية للخشب فقط وللماء فقط، وهذا الحكم خطأ. بالنظرة الأولية صحيح، الخشب يطفو على الماء، لكن لا تعطي الخصوصية للخشب فقط وفقط، أكو جزئيات أخرى تطفو على من؟ على سطح الماء. فنحن نريد ماذا؟ نريد قواعد عامة، وهذه القواعد عامة تشمل جميع الجزئيات، فنقول هذا الحكم يكون خاطئا. لماذا؟ لأن خصص جزئية دون الجزئية الأخرى. لابد أن يقول ماذا؟ كل ما كان وزنه خفيف يطفو على سطح الماء. لذلك قال فيحكم خطأ أن كل خشب يطفو على الماء، ولكنه هذا يريد ماذا يؤكد؟ يريد أن يؤكد بأن هذا الحكم خطأ، ولكنه لو جرب بعض أنواع الخشب الثقيل، ثقيل الوزن، لوجد أنه لا يطفو في الماء، لا يطفو في الماء العذب، بل يترسب إلى القعر أو إلى وسط الماء. يترسب يعني شنو يترسب؟ النزول، يعني ينزل في الماء، ينزل في الماء. فإنه لا شك حينئذ يزول اعتقاده الأول. ما هو الاعتقاد الأول؟
هذا
حكم أن القعر يعني نهاية الماء، نفرض هذا ماء، هذا نهاية الماء يكون القعر، أو نهاية الشيء يكون القعر. هذا قال فيزول اعتقاده الأول. من هو الاعتقاد الأول؟ أحسنتم، الخشب، كل خشب يطفو على الماء، بينما أصبح ماذا؟ ليس كل خشب، بعض الخشب يطفو على الماء وبعض الخشب لا يطفو على الماء. هنا يريد أن يقول لابد أن يعطي حكما عاما. قال ولو غير التجربة في عدة أجسام غير الخشب، في عدة أجسام غير الخشب، يعني مرة يأتي بالخشب، ومرة يأتي بنوع من البلاستيك، ومرة يأتي بنوع من الحديد، وهكذا من الأشياء الثقيلة وغير الثقيلة والخفيفة. ولو غير التجربة في عدة أجسام غير الخشب ودقق في ملاحظته ووزن الأجسام والسوائل، هنا بعض الطبعات فيها في ملاحظتي ودقق في ملاحظته ووزن الأجسام والسوائل، هاي السوائل في بعض الطبعات والوسائل، والوسائل بدقة، وقاس وزن بعضها على بعض أو ببعض، وقاس وزن بعضها ببعض، لحصل له حكم آخر بأن العل في طفو الخشب على الماء أن الخشب أخف وزنا من الماء. العل مو لأنه خشب، في البداية في الحكم الأول ماذا قال؟ كل خشب يطفو على الماء، بينما قلنا هذا الحكم خطأ. لماذا؟ لو جرب في بعض الأجسام لوجد بعض الأجسام أيضا تطفو على سطح الماء، فالحكم ليس لأنه خشب، ليس لخصوصية أنه خشب، بل الحكم لأن وزنه أخف من الماء. وبما أنه الجسم إذا كان وزنه أخف من الماء فيطفو على سطح الماء، إذن ما هي العلة؟ العلة لأنه خشب، لو العلة لأن وزنه خفيف، هذا وزنه خفيف خاص بالخشب، لو في كل جسم يكون خفيفا، كل جسم يكون خفيفا يطفو على سطح الماء. وقاس وزن بعضها ببعض لحصل له حكم آخر بأن العلة في طفو الخشب على الماء أن الخشب أخف وزنا من الماء، وتحصل له قاعدة عامة. إذن نحن نريد أن نثبت قواعد عامة، وهذه القواعد عامة نستطيع أن نطبقها على كل الجزئيات، على كل جزئية جزئية، وتحصل له قاعدة عامة هي أن الجسم الجامد يطفو على السائل إذا كان أخف وزنا منه. هنا شوف غير العبارة، أن الجسم الجامد يطفو على السائل، من هو السائل؟ الماء وغير الماء، المواد السائلة، يعني جعل شنو؟ الخصوصية ليس للخشب والخصوصية ليس للماء، أي سائل إذا كان الجسم وزنه أخف من هذا السائل سوف يطفو على سطح السائل إذا كان أخف وزنا منه. أن الجسم الجامد يطفو على السائل إذا كان أخف وزنا منه ويرسب إلى القعر، يعني ينزل إلى القعر إذا كان شنو؟ أثقل وزنا. يعني شنو أثقل وزنا؟ الجسم يكون أثقل وزن من السائل فيرسب في قعر السائل، وإلى وسطه إذا ساواه في الوزن. بعض الأحيان يكون الجسم أخف من السائل فيطفو على من؟ يطفو على سطح. وبعض الأحيان يكون الجسم أثقل من من السائل فيرسب في قعر السائل. وبعض الأحيان يكون الجسم مساوي لمن؟ مساوي للسائل، فيكون في وسط يكون في وسط السائل أو في وسط الماء. إذن صارت الخصوصية لمن؟ الخصوصية للوزن، الخصوصية للوزن. فالحديد مثلا يرسب في الماء، هذا الحديد عندما تأتي بالحديدة وتضعها في الماء راح تلاحظ أنها تنزل في الماء ويطفو في الزئبق، وهذا الحديد عندما تضعه في الزئبق يكون ماذا؟ يطفو، لأنه أخف وزنا منه. هذا بالنسبة لمن؟ إلى التجريبيات أو المجربات. مش قد قلنا عندنا كم قسم؟ 6 أقسام. القسم الرابع المتواترات. القسم الرابع المتواترات، وهي قضايا تسكن إليها
النفس،
النفس
سكونا
يزول مع الشر،
يزول معه الشر. ويحصل الجزم القطع. المتواترات وهي قضايا. إذن كلامنا مع من؟ كلامنا مع القضايا. تسكن إليها النفس سكونا يزول معه الشك ويحصل الجزم القاطع. يعني هذه الأشياء التي تأتي إلينا عن طريق التواتر، هذا التواتر إن شاء الله والتوفيق من الله سبحانه وتعالى راح تدرسون بمن؟ في الأصول، يعني الخبر المتواتر. مثل من؟ مثل خبر الثقلين أو الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا بخصوص هذا الخبر، يعني هو إخبار لكن بخصوص هذا الخبر. خبر شو يسمونه؟ نقله الجيل الأول الذي يكون معاصر لمن؟ يكون معاصر للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ونحن بمقربة من ولادته النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. من بعد الجيل الأول، يعني من بعد الذين عاصروا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، الجيل الثاني أيضا نقلوا هذا الحديث. فالمجموعة ينقلون هذا الحديث، يقولون الجيل الأول يقولون سمعنا من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الجيل الثاني ماذا يقول؟ هسه الجيل الثاني كم العدد؟ 10 15 20. هسه راح شوية ننتظر ما هو العدد. الجيل الثاني يقولون سمعنا ممن شنو؟ ممن عاصر النبي. هم الجيل الأول يقول سمعنا من النبي مباشرة. الجيل الثاني يقول سمعنا من الذين عاصروا النبي. الجيل الثالث ماذا يقولون؟ يقولون سمعنا من الذين سمعوا من النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. الجيل الرابع الجيل الرابع يقولون سمعنا من الجيل الثالث الذين نقلوا عن الجيل الثاني الذين سمعوا من النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. وهكذا تبقى السلسلة إلى زمننا هذا وإلى ما بعد زمننا. هذا يعبر عن ماذا؟ بالتواتر. هذا التواتر، هذا التواتر يسكن إليه النفس. يعني شنو يسكن إليه النفس؟ يكون عندنا اطمئنان بصحة هذا الخبر، لأن الخبر هذا صحيح. هذا الاطمئنان يولد ماذا؟ يولد اليقين والعلم، وكأنه نحن سمعنا من النبي، كأنه نحن سمعنا من النبي، مو خلال هذه السنوات التي مرت، خلال ماذا؟ خلال التواتر، من خلال التواتر. فيزول معه الشك، هذا الخبر فعلا صدر من النبي صلى الله عليه وآله أو لا؟ نقول هذا التواتر يسكن إليه النفس ويزول معه ماذا؟ الشك، ويحصل عندنا ماذا؟ الجزم القاطع لا شك فيه. لا ريب فيه. بعد عندنا مثلا بعثة الأنبياء، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء والمرسلين. خب هاي الأخبار المتواترة على أنه النبي ماذا؟ النبي هو مرسل من قبل الله تبارك وتعالى. الآن عندنا شك بأن النبي مرسل أو غير مرسل؟ ما عندنا شك، عندنا حصل الجزم القاطع. من أين جاء هذا؟ من أين جاء هذا الجزم القاطع؟ من خلال التواتر. وهكذا بالنسبة للقرآن، القرآن الكريم. الآن ننكر القرآن أو نصدق بالقرآن؟ نصدق بالقرآن. هذا كله منين؟ من المتواترات. ذلك القرآن لا ريب فيه، لا شك فيه. وهكذا بالنسبة إلى الأئمة الأطهار، وبالنسبة إلى الأمم السابقة، هذا كله يحصل عندنا ماذا؟ يحصل عندنا الجزم القاطع ويزول الشك من خلال المتواترات، فيكون التواتر حجة أو ليس بحجة بتعبير الأصولي. يكون حجة، يكون حجة، لأن ماذا؟ لأن إخبار عن قضايا صادقة، وهذه القضايا الصادقة يسكن أو تسكن إليها النفس سكونا يزول معه الشك. ولذلك إذا نريد أن ننقل خبر عن القرآن الكريم أو آية، عفوا آية عن القرآن، لا نشك في ذلك. وإذا نريد أن ننقل خبر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لا نشك في ذلك. وإذا نريد أن ننقل خبر عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، لا نشك في ذلك. هذا كله من خلال المتواترات. أو نريد أن نتكلم عن قصة أحد الأنبياء عليهم السلام، هذا كله منقول عن من؟ منقول بالتواتر، ويسكن إليه النفس ويزول معه الشك ويحصل معه الجسم القاطع. واضح بالنسبة للمتواترات؟ الآن نطبق العبارة. قال المتواترات وهي قضايا تسكن إليها النفس سكونا يزول معه الشك ويحصل الجزم القاطع. لماذا عبر بالجزم القاطع؟ أي الجزم الذي لا يمكن زواله، لا يمكن زواله. زين، هسه أسألكم سؤال وجاوبوني. هذا التواتر يعني نحن صدقنا بمن؟ صدقنا بخبر الثقلين، صدقنا بالقرآن، صدقنا بالنبي الأكرم، صدقنا بالأئمة عليهم السلام. هذا من خلال التواتر أو من خلال التقليد؟ هذا من خلال التواتر. أكو فرق بينه وبين التقليد أو ماكو فرق؟ طب أنا لقيت شنو؟ أجدادي ينقلون هذا الخبر، بعدين آبائي، بعدين أنا هم صدقت. أكو فرق عن التقليد؟ دول ما يختلف، نفس الشيء. أحسنتم، أكو فرق. التواتر ينقله مجموعة من الثقات، مجموعة من الثقات يقولون بهذه القضية، ومن بعد هؤلاء مجموعة من الثقات ينقلون هذه القضية، يصير عندنا هذا التواتر، الجزم القاطع. وذلك بواسطة إخبار جماعة، جماعة يخبرون، يمتنع تواطئهم على الكذب. هؤلاء الجماعة الذين أخبروا كم عددهم؟ البعض يحدد يقول عددهم كذا، شوي راح يأتي إن شاء الله. والبعض يقول لا، هؤلاء الجماعة إذا كان شنو هم من الثقات، ويمتنع ماذا؟ يمتنع عليهم الكذب، هم أخبارهم صادقة لا يكذبون، ونقلوا لنا هذه القضايا، فتكون هذه القضايا متواترة وتصل إلى حد القطع والجزم. وذلك بواسطة إخبار جماعة يمتنع تواطئهم على الكذب. بعد ويمتنع اتفاق خطأهم في فهم الحادثة. إذن هؤلاء الذين قاموا بنقل هذه القضية أو بنقل هذا الخبر، أولا يمتنع ماذا؟ يمتنع تواطئهم عليهم على الكذب. شنو تواطئهم؟ يعني اتفاقهم على الكذب، هذا ممنوع مستحيل. وبعد ويمتنع أذن خطأهم في فهم الحادثة، ما معقول هسه نفرض مجموعة نقلونا خبر أو نقلونا قضية، هسه يقول لعله ما فاهم هذه القضية، الفهم كان خطأ بمن في الفهم. نقول لو أن الأول عنده خطأ بالفهم، ليس من المعقول الثاني أيضا عنده خطأ بالفهم، وليس الثالث عنده خطأ بالفهم، وليس الرابع عنده خطأ بالفهم، وهكذا. لو كان هنالك خطأ بالفهم يخطأ واحد، مو الكل الذين أخبروا كلهم خطأوا في فهم هذه القضية. هذا أيضا ممتنع. الكلام واضح لو بيصعب، ويمتنع خطأهم في فهم الحادثة. الحادثة يا حادثة يعني الخبر أو القضية التي نقلوها، لذلك عبر ماذا بالحادثة. مثل من؟ مثلا اعطينا مثال تاريخي، نقول مثل قضية الغدير. الغدير سامعين بها قضية الغدير، تنصيب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في غدير الخم، من بعدما رجع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من الحج، ونصب الإمام وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فنقلوا الخبر أكثر من مجموعة، وهؤلاء الذين نقلوا الخبر لا يتواطأ ماذا اتفاقهم على الكذب. وبعد ويمتنع الخطأ في فهم القضية، كلهم قالوا جاء النبي رفع يد أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وانتقل هذا الخبر ومن جيل إلى جيل إلى حتى أن وصل إلينا. هسه واحد يفهم على أنه من كنت مولاه يعني بمعنى المحبة وليس بمعنى تنصيب الإمامة. نقول هذا فهم بشخص واحد، وهذا الفهم لشخص واحد لا يؤثر عليه من على الكل الذين نقلوا، وفهمهم بأن هذا تنصيب من الله تبارك وتعالى على يد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كعلمنا بوجود البلدان النائية التي نمن شاهدها، مثلا واحد يخبرنا علماً على بلدان بعيدة، السبع صار البعيد قريبا، قبل يقولون اطلب العلم ولو كنت في الصين لبعد الصين مثلا، هسه صارت بالطائرات الصين ماذا قريبة. يعني لو واحد يتكلم عن الصين وعن دولة الصين وعن المناطق والبلدان التي في الصين، هنا نصدق أو لا نصدق؟ نصدق. هل شاهدنا هذه الأشياء التي ذكرها؟ لم نشاهدها، لكن من خلال ماذا؟ من خلال النقل، مجموعة من الناس. قبل لا يكون هذا التصوير التلفزيون والإنترنت والآخر، يأتون مجموعة من الناس أين كنتم؟ قالوا كنا في الصين، والآن يسولفون ماذا عن الصين ومناطق الصين. مجموعة ثانية أيضا أين كنتم؟ قالوا في الصين، وهكذا. وهذا شو يصير عندنا؟ يصير عندنا تصديق بوجود بلد اسمها الصين وفيها مناطق متعددة. أو مجموعة ذهبوا وين؟ ذهبوا إلى الجزيرة العربية، وذهبوا إلى بيت الله الحرام مكة المكرمة، أين كنتم؟ قالوا كنا في مكة المكرمة، وأخذوا يسولفون عن من؟ يتكلمون عن معالم مكة. مجموعة أخرى أيضا جاءوا وتكلموا عن من؟ معالم مكة. هل نصدق بوجود مكة أو لا نصدق؟ الجواب نصدق. يعني شنو صار؟ تواتر على وجود هذا المكان. هل رأينا هذا المكان بعيننا؟ لم نرى هذا المكان، لكن من خلال النقل الذين هم لا يتواطأ كذبهم، لا يتواطأ جمع اجتماعهم على الكذب، وشنو أيضا لا يجتمعون على خطأ وفهم الحوادث. كعلمنا بوجود البلدان النائية التي لم نشاهدها، وبنزول القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد، وبوجود بعض الأمم السالفة أو الأشخاص. هذا كله ماذا؟ كله عن طريق التواتر، ونحن نصدق به. لماذا نصدق به؟ أن نصل إلى ماذا؟ الجسم القاطع، ويسكن له أن يصير عندنا نوع من الاطمئنان. في هذه العبارة الأخيرة نقول هؤلاء الذين ينقلون الخبر مجموعة، مو صحيح؟ هذه المجموعة كم عددها؟ هل تحدد بعدد مثلاً 10، 20، 25 أو لا تحدد بعدد؟ الجواب يقول وبعض حصر عدد المخبرين لحصول التواتر في عدد معين، يعني هذا الخبر نحكم عليه، هذا الخبر نحكم عليه أنه متواتر أو ليس بمتواتر. إذا أخبروا به شيء أخبروا به مجموعة، هذه المجموعة على سبيل المثال السؤال كيف نحكم على أن هذا الخبر متواتر؟ الجواب ايش راح يكون؟ جابون نحكم على هذا الخبر متواتر إذا نقلوا الخبر مجموعة، مجموعة من الثقات، من الثقات الذين لا يصدر منهم الكذب. زين هذه المجموعة، سؤال آخر، سؤال الأول سؤال الثاني، كم عدد هذه المجموعة؟ كم عدد هذه المجموعة حتى يصدق بأنه ماذا؟ حتى يصدق أو يصدق بأنه خبر متواتر. الجواب قالوا البعض ماذا؟ البعض لابد من عدد معين، نفرض على سبيل المثال العدد 10، إذا أخبروا عدد 10 بهذا الخبر نقول هذا الخبر شنو؟ متواتر. إذا أقل من 10 نقول هذا الخبر غير
متواتر.
هذا قول من؟ قول البعض. القول الثاني ما هو؟ القول الثاني يقول لا يحدد بعدد، لا يحدد بعدد. لماذا لا يحدد بعدد؟ نقول أصحاب القول الثاني يقولون لو أخبروا 3 أو أخبروا 4 وهؤلاء 4 من الثقات، الثقات لا يصدر منهم الكذب ولا يتواطى ماذا فهمهم أو لا يصبح عندهم فهم خاطئ بنقل الخبر، حتى وإن نقلوا 3 أو 4 يكون خبرا متواترا، يكون خبرا متواترا. وبعض حصر عدد المخبرين لحصول ماذا؟ لحصول التواتر في عدد معين وهو خطأ. إذن المصنف ماذا يقول؟ يقول هذا الإخبار خطأ، عفوا هذا الحصر، الحصر للذين يخبرون خطأ. لماذا خطأ أيها المصنف؟ يقول وهو خطأ فإن المدار إنما هو حصول اليقين منين؟ من الشهادات عندما يعلم أو يعلم امتناع التواطؤ على الكذب وامتناع خطأ الجميع، ولا يرتبط اليقين بعدد مخصوص من المخبرين تؤثر فيه الزيادة والنقصان. المصنف ماذا يقول؟ صاحب المنطق ماذا يقول؟ يقول هنا الكلام مع من؟ مع المخبر. المخبر لو كان ماذا؟ لو كان ثقة ولا يصدر منه ماذا؟ ولا يصدر منه الكذب، وبعد ولا يصدر منه الخطأ في الفكر. شنو الخطأ في الفكر؟ يعني في فهم الأشياء. فإذا كان المخبر ثقة ولا يخطأ ولا يخطأ في الفكر، يقول هذا يكون منين؟ إذا 1، 2، 3 هذا يولد لنا الأطمئنان، وهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر أيضا تواتر. خلينا نعيد العبارة من جديد. قال وبعض حصر عدد المخبرين بحصول التواتر في عدد معين، المصنف يقول وهو خطأ فإن المدار إنما هو حصول اليقين من الشهادات عندما يعلم امتناع التواطؤ أو يعلم امتناع التواطؤ على الكذب وامتناع خطأ الجميع الذين أخبروا. ولا يرتبط اليقين ولا يرتبط عفوا اليقين بعدد مخصوص من المخبرين تؤثر فيه الزيادة والنقصان. شوف هنا بالتعليق خلنا نقرأ لكم، يقول فرب عشرة صلحاء نبهاء يكون خبرهم أعلى بكثير من خبر ألف شخص عادي. يقول لعله لو نقلوا الخبر عشرة أشخاص، وهؤلاء العشرة ما هم من الثقات من العدول من المؤمنين الذين لا يصدر منهم الخطأ ولا يصدر منهم ماذا ولا يصدر من عندهم الكذب، ولعله أكو خبر ينقلون ماذا ينقلون منه، ولكن هؤلاء المئة ليس من الثقات. شلون الآن مثلا النشرات الخبرية التلفزيون أو في وسائل التواصل الاجتماعي بعض الأحيان خبر ينقلون مجموعة كبيرة. أحسنتم، لكن شنو هؤلاء ليس من الثقات، بمجرد أن يسمع الخبر ينقله بدون تثبت. فهنا المصنف يقول ماذا لعل هذا الخبر نقله مئة لكن كلهم ماذا كلهم يصدر منهم الكذب، وإذا صدر منهم الكذب لا يولد ماذا لا يولد سكون النفس. بس عندنا ما شاء الله من الفضائيات وتنقل الأخبار، ولهنا بعد قليل نسمع بأن الخبر كاذب كما نقلوا عن سماحة المرجع بأنه حالته متدهورة وإلى آخره. سمعت الخبر عن الشيخ الفياض الله يحفظه، نقلوا الخبر وتداول الخبر وآلاف من الناس سمعوا الخبر مع أنه الخبر شنو غير صحيح. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين نقلوا الخبر يصدر منهم الكذب. يقول لعله ينقله مئة والخبر ماذا يكون والخبر كاذب، ولعله ينقله عشرة والخبر يكون صادق. إذن نرجع إلى البداية، إذن يقول تحديد العدد بأن هذا الخبر متواتر وغير متواتر غير صحيح. الخامس، النوع الخامس وهو الحسيات. خلي بس نعرف بيننا بعد أن تبدأ خامسا الحسيات. ما هو تعريف الحسيات؟ قال وهي قضايا مبدأ ماذا الحكم بها الحدث من النفس قوي جدا. يزول معه الشاك، يزول معه الشاك ويدعن الذهن لمضمونه. تذكرون بالجزء الأول قبل لا ندخل في الحسيات وهي قضايا مبدأ الحكم بها الحدس، الحس من النفس قوي جدا يزول معه الشك ويدعن الذهن لمضمونها. تذكرون في الجزء الأول طريقة العلم، تذكرون هناك مراحل، المرحلة شنو؟ أولا الذاهبة يعني نعم ذهاب العقل الى المجهول، الى المجهول هناك شنو القوة الراجعة من المجهول
الى
نوع المشكلة. ثم ماذا؟
محل إلى المجموع.
بعدين الراجع، يعني شنو؟ عندما يتحول من العلم إلى من؟
محل
إلى المعلوم، من المجهول إلى المعلوم. نوب شنو؟ التصديق بمن؟ لأن هذا الخبر يعني في المراحل الثلاثة تذكرون في الجزء الأول. وأخو بعض الناس شنو؟ الذين يقوون هذه المراحل. هذه المراحل لا يمر بها رأسا المن يحكم يعني يقفز الذهن إلى الحكم. هؤلاء أصحاب ماذا؟ أصحاب الحدث، أصحاب النظر القوي، له القدرة أن يحكم على الشيء. فالحدسيات وهي قضايا مبدأ الحكم بها حدس من النفس قوي جدا يزول معه الشك ويذعن الذهن بمضمونها. هذا شرح الحسيات يأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم.